بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، من أهم وأعظم ما يميز العالم والمفكر وصاحب الرسالة هو أن يكون حاضرا في هموم ومشاكل أمته، حاضرا فيما ينوبها من أحداث ويطرقها من تغيرات. الزمان يتغير والأحداث تتجدد والفتن تتنوع والمصائب تتوالى، فإذا لم يكن صاحب الرأي والفكر، صاحب العلم، صاحب الميراث الحقيقي في هداية الخلق، حاضرا في هذه المستجدات وفي هذه الفتن، يرد الباطل ويكشف الزيف ويثبت الأمة على الحق وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فقد دوره فعلا، وأصبح العلم بالنسبة له مخزونا في نفسه، سيكون حجة عليه ووبانا عليه لا أقل ولا أكثر. أئمة السنة وعلماؤها الكبار كانوا حاضرين باستمرار في كل ما يستجد على الأمة ويطرقها من أمور وتغيرات، خصوصا ما يمس الجانب الشرعي والديني، خصوصا ما يحاول به أعداء هذه الأمة دائما أن يضعفوا حجة الرسالة النبوية، أو يريد أن يطفئ نور الله بأفواههم. فتجد الأئمة والهداة والعلماء لهم بالمرصاد، يثبتون الأمة من جهة، ويجددون الديانة وميراثها الحقيقي من جهة، ويصدون ويردون ما يطرقها من فتن وشبهات وأهواء. هذه رسالة قيمة، كان العلماء في كل جيل حاضرون باستمرار في ضمير الأمة وفي خط المواجهة الأول بالعلم وبالفكر وبالسنة وبحجة القرآن العظيم في رد الباطل وإزهاقه، لأن الباطل باستمرار زهوق على حد قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معنا اليوم نموذج لإمام عظيم، كيف أنه حاضر باستمرار في كل ما يستجد ويحتاج الناس فيه إلى تجلية الموقف الشرعي، تجلية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرفوها ليتمسكوا بها حتى لا تروج عليهم الشبهات ولا تطرقهم الفتن ولا ينصرفوا ولو شيئا قليلا عن ما أراده لهم وسنه لهم وشرعه لهم نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإمام أحمد بن حنبل علم عظيم من أعلام السنة واسم كريم، إذا ذكر هذا الاسم أتت معاني الفقه، أتت معاني الحديث والرواية، أتت معاني الزهد والورع، أتت معاني الجلالة والمهابة وكرم النفس وعزة النفس، أتت معاني الصبر والتحمل في كل ما يحتاج إلى صبر وتحمل، والهدف الوحيد باستمرار حفظ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار السنة، إظهار الحق، دفع الباطل ودفع الضلال. الإمام أحمد يمثل نموذجا في الحضور المستمر في كل ما يستجد على الأمة من أمور. نأخذ أمثلة وجوانب من جهده العلمي ومواقفه الكريمة في ما نحن بصدد ذكره الآن. في زمن الإمام أحمد كثر نوعا ما التشيع في بلاد العراق هناك، وأصبحت تظهر كتابات هنا وهناك تقدح وتقلل من قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورمزيتهم الجميلة في الأمة ومنازلهم الكريمة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا كبراؤهم وقدماؤهم كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين، ويأتي بعدهم سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فما توانى الإمام أحمد بن حنبل عن الوقوف المناسب والقوي واللائق لدفع كل ما من شأنه تهوين قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى الأمة، لدفع كل ما من شأنه فتح باب القدح فيهم أو عليهم، لأن ذلك سيدخل بسببه من المضرة على الدين نفسه وعلى الرسالة النبوية المحمدية نفسها ضرر كبير وخطر عظيم. فلاستشعار الإمام أحمد بذلك وقف الموقف اللائق بذلك. كيف صنع؟ أولا صنف كتابا حافلا واسعا عنوانه يدل على محتواه، وهو كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، سفر كبير جمع فيه وحشد فيه الإمام أحمد من الأحاديث وأسانيدها ورواياتها المختلفة في إظهار قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم ومناقبهم، ما تنشرح به صدور المؤمنين وتفرح به قلوبهم وترغم به أنوف ووجوه وتقطع به ألسنة كل قادح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مهون من شأنهم أو منزل من قيمتهم العالية التي أنزلهم الله فيها. ولم يكتفي بهذا التصنيف ونشر هذا الكتاب، وإنما كان يقرأه ويقرئه على الناس في الجوامع في بغداد وفي المحافل العظيمة ليتحفظ الناس ويتعلم الناس الروايات والأحاديث في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وقيمته. فنفع الله به بهذا الجهد نفعا عظيما، وأرغمت وردت كثير من الشبهات التي يثيرها من في قلبه إحن وضغن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. جانب آخر، كثر أيضا في زمن الإمام أحمد تساهل الناس في تناول وشرب بعض ما استحدثوه من مشروبات تؤدي إلى نوع من الإسكار أو قريب من ذلك، وهذا التوسع فيما يتناوله الناس قد يسوق إلى بلاء عظيم، فيصبح الناس يتساهلون في شرب المسكر وتناول المخدر مما يجر على الأمة من فساد عظيم، لأن الخمر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. فلما رأى الإمام أحمد تساهل الناس في ذلك وأنهم استحدثوا لهم أنواع من الأشربة يشربونها هي إلى المسكر والمخدر والمفتر أقرب منها إلى الشراب الطيب، ما رأى أن ذلك ينبغي السكوت عليه ولا ينبغي تركه حتى لا يتوسع الناس في ذلك فيقعون في شرب الخمر الصريحة وهم يظنون أنهم لم يصنعوا شيئا ولم يخالفوا شرعا ولم يعتدوا على حد وحرمة من حرمات الله. فقام بنفس جهده السابق، صنف كتابا في الأشربة وبيان ما هو المباح منها وما هو المحرم منها، ولم يكتف أيضا بذلك حتى أضاف إليه قراءة ذلك المشروع العلمي والكتاب العلمي في جوامع الناس، فتعلم الناس وعرفوا خطورة شرب ما يسكر أو يؤدي إلى علة الإسكار، فنفع الله به من هذا الجانب أيضا في أخلاق الناس. أيضا ظهر في زمنه بعض البدع التي تتكلم عن الصفات الغيبية الإلهية لرب العالمين سبحانه وتعالى، مما يؤدي إلى تعطيلها أو الكلام عنها بما لا يليق بها من جلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. فقام الإمام أحمد بدوره وهو حاضر باستمرار في هموم أمته وما يطرقها من أمور وفتن، فألف الكتب الكثيرة في الرد، ككتابه الرد على الجهمية، كتابه الرد على الزنادقة، وغير ذلك في بيان ما يجب أن يقفه المسلم تجاه إجلال الله وتعظيمه وإثبات صفاته العظيمة الكريمة الجليلة. وعلى هذا كان يسير، ثم جمع جهده العلمي الأكبر والأعظم في مشروعه الكبير في تصنيفه لكتاب المسند الذي يقف على القمة من كتب السنة، أولا ضخامة موسوعة علمية تجاوزت أحاديثها 36,000 حديث ليكون فعلا مستودعا جامعا مانعا، فكل ما يريد أن يعرفه أي أحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي فن من الفنون في أي باب من الأبواب، فمسند الإمام أحمد هو مقصوده وهو اتجاهه. هنا تبرز القيمة العظيمة لهذا الإمام الذي هو نموذج للأئمة كلهم، وفقنا الله لسلوك سبيلهم ومعرفة أقدارهم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.